From the conference center
at المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه جلسة السبت بعد الظهر للمؤتمر العام نصف السنوي 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوكة مجموعات أفراد يقيمون في أوتاد منطقة بروفو يوتا. أشرفت شركة يونيفيل للتوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع والتسجيل أو أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعا. الرئيس دالين إتش أوكس المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يقود هذه الجلسة.
الأخوة والأخوات، نرحب بكم جميعا في جلسة السبت بعد الظهر من المؤتمر العام نصف السنوي 89 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. الرئيس راسل أم نيلسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب أن أقود هذه الجلسة. نرحب بجميع الحاضرين أو المشاركين عبر وسائط التلفاز، الراديو أو الإنترنت، كما نرحب بهؤلاء المتابعين لهذا المؤتمر في مراكز الأوتاد في جميع مناطق العالم حيث يتم نقل المؤتمر عبر وسائط الساتلايت. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة مجموعة الأفراد المقيمين في أوتاد منطقة بروفو يوتا بقيادة جيم كيسن ويراقبه جوزيف بيلبس على الأورغ. تفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة الرب هو ضوئي. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ ماثيو إل كاربنتر من السبعين.
Yeah.
أبانا السماوي نحبك ونحب ابنك مخلصنا. نشكرك على هذه الموسيقى الرائعة، على الملائكة الموجودين بيننا. نحن ممتنين على وجودنا هنا في هذا المؤتمر. أبانا السماوي نسأل أن الروح القدس تكون بيننا، أن هؤلاء الذين يتحدثون معنا وكل الذين يستمعون سيسمعوا رسائل أبدية تدخل أرواحنا، وأن نتبعك ونتبع ابنك بشكل أفضل. هذه أمنية قلبنا ونطلب منها باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
الرئيس هنري بي آيرينغ سوف يقدم الآن السلطات العامة والمسؤولين العامين ومناطق السبعين في الكنيسة للتصويت.
إخوتي وأخواتي، سأقدم لكم الآن السلطان العام. لقد اقترح بأن نؤيد رسل أمنسن كالنبي الرأي والموحي إليه أو الرئيس كنيسة لكنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة. دالن هاريس أوكس كمستشار أول في الرئاسة الأولى، وهنري بنيان آيرينغ كمستشار ثاني في الرئاسة الأولى. على المؤيدين إظهار ذلك، وعلى غير المؤيدين أن وجدوا إظهار ذلك. من المقترح تأييد دالن هاريس أوكس رئيسا لرابطة الرسل الاثنى عشر، وإم رسل بالارد رئيسا بالنيابة لرابطة الرسل الاثنى عشر. على المؤيدين إظهار ذلك، على المعارضين أن يظهروا ذلك. من المقترح تأييد لأعضاء التالية أسماءهم في رابطة الرسل الاثنى عشر: إم رسل بالارد، جيفري آر هولاند، ديتر إف أوختورف، ديفيد أي بيدنار، كوينتن إل كوك، دي تارد كريستوفرسون، نيل إل أندرسون، رونالد أي راسباند، جاري إي ستيفنسون، Dale G. Renland, Garrett W. Gong, Ulysses Suarez. على المؤيدين إظهار ذلك، على غير المؤيدين أن وجدوا إظهار ذلك. من المقترح بأن نؤيد المستشارين في الرئاسة الأولى والرابطة الرسل الاثنى عشر كأنبياء رائيين وموحى إليهم. لكل المؤيدين الرجاء إظهار ذلك، الرافضين أن وجدوا بنفس الإشارة. من المقترح بأن نصرح مع التقدير لخدمتهم المخلصة الشيوخ ويلفرد دبليو أندرسون، كيم بي كلارك، لورنس إي كوربريدج، كلاوديو آر إم كوستا، برادلي دي فوستر، O. Vincent Halleck, Donald L. Hallstrom, Stephen E. Snow, Larry Y. Wilson كأعضاء في روابط السبعين كسلطات عام، ومنحهم منصبا فخريا. للذين يرغبون في انضمام إلينا في الإعراب عن الامتنان لهؤلاء الإخوة وعائلاتهم على خدمتهم الرائعة ليظهروا ذلك رجأة، من المقترح أن نقوم بإعفاء التالية أسماءهم من الخدمة في المناطق السبعين: خوليو سي أكوستا، بلين ألدر، ألين ألارد، أمر أي ألفاريز، تهيتشي أيوبا، كارلوس إف أرادوندو، ألي كي أونا جونيور، غرانت سي بنت، Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Wilson B. Calderon, Hernando Carmago, Jose C. F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chitora, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Ince, Meliola M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Camiet, Mauricio C. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Segave, T. Gul Young, Sergio L. Kosnowski, Malin F. Kuntz, Brian R. Larson, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Kumbulani Midlachi Dale H. Monk, Norman R. Nimro, Yutaka Ondo, Raimundo Pacheco de Peño, Gennady N. Bonfdov, Ibrahim Caro, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, C. Walter Targino, Isaka A. Tukowafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva, Leonard Wu. للذين يغربوا في أن يشاركوا في إظهار امتنانهم لخدمتهم الممتازة الرجاء إظهار ذلك. من المقترح تأييد التالية أسماءهم لمناطق السابعين الجدد: مايكل جي كارتر، ألفريد كيونغو، آر بيبر موري، راين كي أولسن، يوتوا توني. على المؤيدين أن يظهروا ذلك، على غير المؤيدين أن وجدوا إظهار ذلك. تم اقتراح تأييد السلطات العامة الأخرى، مناطق السبائين والرئاسات المساعدة العامة كما هي مشكلة حاليا. لكل مؤيدين الرجاء إظهار ذلك. أيها المعارض أن وجدوا بنفس الإشارة. ندعو الذين عارضوا أي الاقتراحات بمراجعة رؤساء أوتادهم. أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم على إيمانكم المتواصل وصلاتكم بالنيابة عن جميع قادة الكنيسة.
تقدم الجوقة الآن الترنيمة العمل الجميل. بعد الغناء نستمع إلى الشيخ ديفيد إي بيدنر من رابطة الرسل الاثني عشر، يليه الشيخ روبن إف أولد من السبعين. بعدها سوف نسمع إلى نبينا الحبيب الرئيس رسل إم نيلسون. بعدها يليه الشيخ كونتن الكوك من رابطة الاثني عشر.
إنني أصلي طلبا لمساعدة الروح القدس لكم ولي خلال ابتهاجنا وعبادتنا الجماعية في هذا المؤتمر العام. في نيسان من عام 1976 وجه الشيخ بويد كي باكر كلمته في المؤتمر العام تحديدا إلى شبيبة الكنيسة. وصف في كلمته الكلاسيكية التماسيح الروحية كيف أنه خلال إحدى مهماته لأفريقيا شاهد تمسيح مموهة بشكل جيد وهي تعد لافتراس ضحاياها غير الحذرة، ثم شبه التمسيح بالشيطان والذي يفترس الشبيبة الغافلين من خلال تمويه الطبيعة القاتلة الخطية. كنت في 23 من العمر حين ألقى الشيخ باكر تلك الكلمة، وكنت أنا وسوزن نتوقع مولد أول أبنائنا بعد أيام قليلة. أثرت بنا محتويات كلمته عن تجنب الخطية والطريقة الحاذقة التي استخدم بها التصرف الطبيعي للحيوانات كي يعلم درسا روحيا هاما. سافرت أنا وسوزن أيضا إلى أفريقيا في عدة مهمات، وقد حظينا بفرص لنرى الحيوانات المدهشة التي تعيش في تلك القارة. ولما كنا نتذكر تأثير كلمة الشيخ باكرد على حياتنا، فقد حاولنا أن نلاحظ ونتعلم دروسا هامة من سلوك الحيوانات البرية في أفريقيا. إنني أريد وصف بعض صفات وأساليب اثنين من الفهود التي راقبناها أنا وسوزن أثناء اصطيادها لفريستها، وأربط بين بعض الأمور التي شاهدناها والحياة اليومية حسب إنجيل يسوع المسيح. الفهود هي أسرع الحيوانات على الأرض، وتصل سرعتها أثناء الجري إلى حد أقصاه 120 كيلومتر في الساعة. يمكن لهذه الحيوانات أن تسرع من 0 إلى 190 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثواني. الفهود حيوانات مفترسة تتسلل خلسة على فريستها وتثب مسافة قصيرة كي تطاردها وتقتلها. أمضيت أنا وسوزن ساعتين تقريبا نراقب الفهدين وهي تتربص لمجموعة كبيرة من غزلان التوبي، وهي أكثر ضباء أفريقيا شيوعا. كانت الأعشاب الطويلة الجافة في غابات السافانا الأفريقية ذهبية تميل إلى اللون البني وتموه الحيوانات المفترسة بشكل شبه كامل أثناء ملاحقتها لمجموعة ضباها. كان الفهدين متفرقين عن بعضهما بحوالي 91 مترا، لكنها كلما كان يعملان بشكل متزامن. وفي حين أحد الفهدين جلس منتصما على العشب، لم يتحرك الفهد الآخر بل ربط منخفضا الأرض وضحف ببطء ليقترب أكثر من الضباء الغافلة. ثم اختفى بين الأعشاب الفهد الذي كان يجلس منتصما في نفس اللحظة التي جلس فيها الفهد الآخر منتصما. هذا النبض المتناوب بحيث واحد من الفهدين يربط ويزحف إلى الأمام في حين يجلس الفهد الآخر منتصما على العشب تواصل لفترة طويلة. هذه الاستراتيجية الخفية الهادية كان القصد منها تشويش وخداع الضباء، وبذلك تشتيت انتباههم بعيدا عن الخطر المحدق بها. بصبر وثبات عمل الفهدان كفريق لضمان وجبتهما القادمة. كان مجموعة من الضباء الكبيرة والقوية تقف حارسة على تيلينال النمل الأبيض ما بين مجموعات الضباء الكبيرة والفهدان القريبين منهما. هذه النظرة المحصنة للحقول العشبية من أعلى تلال صغيرة مكنت هؤلاء الحراس من البحث عن الأخطار المحتملة. ثم وبشكل مفاجئ، عندما بدأ وكأن الفهدان على مرمى حجر، استدارت مجموعة الضباء بأكملها وهربت. لا أدري كيف ومتى تمكنت الضباء الحارسة من التواصل مع الخطيب بأكمله، لكن وبشكل ما تم توجيه إنذار وهربت كل الضباء إلى مكان آمن. ما الذي فعلها الفهدان بعد ذلك؟ دون أي تأخير واصل الفهدان نمطهما التناوبي، حيث كأن أحدها يربط على الأرض ويسحب إلى الأمام في حين الفهد الآخر يجلس منتصبا على العشب. وتواصل النمط المطاردة هذا، لم يتوافقا الراحة أو الاستراحة. تبعا استراتيجيتهما بلا كلل أو تشتت في الانتباه. شاهدت أنا وسوزن الفهدين وهما يختفيان في الأفق ويقتربان أكثر وأكثر من مجموعة الضباء. في تلك الليلة دار بيني وبين سوزان حديث لا ينسى حول ما شاهدناه وتعلمناه. كما ناقشنا هذه التجربة أيضا مع أبنائنا وأحفادنا وتعرفنا على الكثير من العبر القيمة. سأقوم الآن بوصف ثلاث من هذه العبر. الدرس الأول: احذروا مظاهر الشر المخادعة. بالنسبة لي فإن الفهود حيوانات مداهنة مغرية وأخاذة. الصبغة الصفراوية لفروة الفهود ذات البقع السوداء تعمل كتنكر جميل يجعل هذه الحيوانات خفية تقريبا، وهي تتربص في رئيسها في المراعي الأفريقية. وبالمثل فإن الأفكار والأعمال الخطرة روحيا كثيرا ما تظهر جذابة أو مرغوبة أو مثيرة للنشوة. لذلك ففي عالمنا المعاصر يحتاج كل منا أن يكون حذرا من ما هو سيء ويتظاهر بأنه حسن. كما حذرنا إشعياء: ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. وفي مرحلة تاريخية متناقضة تعامل فيها قداسة الحياة البشرية وكأنها مجرد حق آخر من الحقوق البشرية والفوضى على أنها حرية، كم نحن مباركون لأننا نعيش في هذا التدبير من الأيام الأخيرة حين يكون لنور الإنجيل أن يسطع براقا في حياتنا ويساعدنا على معرفة الخدع والملهيات المظلمة. لأن الحكماء والذين قبلوا الحقيقة واتخذوا الروح القدس لإرشادهم ولم يخدعوا الحق، أقول لكم إنهم لن يقطعوا ويلقى بهم في النار بل سيتحملون اليوم. الدرس الثاني: ابقوا يقظين ومنتبهين. بالنسبة للضباء فإن مجرد دقيقة من الإهمال أو عدم الانتباه يمكن أن تؤدي إلى هجوم سريع من الفهود. وبالمثل فإن التراخي الروحي وعدم الاكتراث يجعلنا معرضين لعروض الخصم. عدم الاكتراث الروحي يدعو مخاطر عظيمة إلى حياتنا. وصف نافي كيف يقوم الشيطان في الأيام الأخيرة بمحاولة تهدئة وتخدير أبناء الله كي يحصلوا على شعور بالأمان الحسي، فيقولون: صهيون في أمان، صهيون في فلاح، ليس من بأس. بذلك يخدع إبليس أنفسهم ويسوقهم في دهاء إلى الجحيم. إن الانتباه المتواصل مطلوب ضد التراخي وعدم الاكتراث. إن اليقظة هي حالة أو فعل الرقابة الحريصة ضد أي خطر أو صعاب محتملة. والرقابة تعني أن يواصل المرء الانتباه للحراسة والحماية. وبكلمات روحية أن علينا أن نبقى يقظين ومنتبهين لإلهامات الروح القدس والإشارات الصادرة من حراس الرب الذين في أبراجهم. نعم، أحثكم على أن تسحروا مصلين دائما حتى لا تغويكم تجارب إبليس، إنه لا يثيبكم خيرا. إن تركيز حياتنا في وعلى المخلص وإنجيله يمكننا من تجاوز النزوع إلى الإنسان الحسي فنغفو ونتكاسل. وحيث أننا مباركون بعيون لترى وأذان لتسمع، فإن بإمكان الروح القدس أن يزيد من طاقتنا على الرؤية والاستماع، حيث لا نعتقد عادة أن بحاجة للنظر أو الاستماع، أو عندما نعتقد أنه لا يوجد ما يجب أن نراه أو نستمع إليه. فاحذروا إذن كي تكونوا مستعدين. الدرس الثالث: افهموا مقصد العدو. الفهد هو حيوان مفترس يصطاد حيوانات أخرى طوال اليوم. كل يوم الفهد هو حيوان مفترس. الشيطان هو عدو الصلاح ومن يسعون لعمل إرادة الله طوال اليوم. كل يوم غايته الوحيدة وغرضه الصميم هو جعل أبناء وبنات الله بؤساء مثله. خطط الآب لتحقيق السعادة مصممة لتقديم التوجيهات لأبنائه وجلبهم بسلام إلى منزلهم عنده بأجساد مقامة من الموت ومعلات. إن الشيطان يكدح بجعل أبناء وبنات الله مشوشين وتعساء ليعيق تقدمهم الأبدي. الخصم يعمل دون كلل لمهاجمة عناصر خطة الآب التي يكرهها أشد ما يكون. ليس للشيطان جسد، وتقدمه الأبدي قد توقف. وكما أن المياه المتدفقة في مجرى النهر تتوقف عند السد، فكذلك أعيق التقدم الأبدي للخصم بسبب افتقاره إلى الجسد المادي. بسبب تمرده حرم الشيطان نفسه من بركات الحياة الفانية والتجارب الممكنة من خلال بنية من اللحم والعظام. ومن المعاني الكتابية القوية لكلمة ملعون تتضح بعدم قدرته على مواصلته التقدم كي يصبح مثل أبينا السماوي. ولأن الجسد المادي مركزي لخطة الآب لتحقيق سعادتنا وتطورنا الروحي، فإن إبليس يسعى ليحبط تقدمنا من خلال التلاعب بنا بحيث نستخدم أجسادنا بشكل خاطئ. لقد علمنا الرئيس راسل أم نيلسون بأن الأمن الروحي يكمن حتميا في عدم اتخاذ الخطوة الأولى سعيا وراء ما هو مغري نحو مكان لا يجب أن تذهب إليه وفعل ما لا يجب أن تفعله. إننا جميعا كبشر لدينا شهوات جسدية ضرورية لبقائنا. إن هذه الشهوات ضرورية للغاية لأجل استمرارية الحياة. فما الذي يفعله الخصم؟ إنه يهاجمنا من خلال شهواتنا. إنه يغوينا بأن نأكل ما لا يجب أن نأكل، وأن نشرب أشياء لا يجب علينا شربها، وأن نحب كما لا يجب أن نحب. إن واحدا من المفارقات الأبدية الكبرى هي أن الخصم وسبب بؤسه هو أنه لا يملك جسدا ماديا يدعونا ويغوينا كي ينشركه بؤسه من خلال الاستخدام الخاطئ لأجسادنا. ذات الأداة التي لا يملكها ولا يمكنها استخدامها، إذن هي الهدف الرئيس لمحاولاته أن يستجرنا إلى الفناء الجسدي والروحي. إن فهم نية عدو ما حيوية للإعداد للهجمات المحتملة. وتماما لأن الرقيب موروني عرف غرض اللمنيين، فأنه كان مستعدا لمواجهتهم عند قدومهم فانتصر. وذلك المبدأ والعد ذاته والوعد ذاته ينطبق على كل منا. إن كنتم مستعدين فلن تخافوا لكي تهربوا من قوة العدو. وكما أنه يمكن تعلم دروس هامة من خلال ملاحظة سلوك الفهود والضباء، فكذلك يجب على كل منا أن يبحث عن العبر والتحذيرات الموجودة في الأحداث البسيطة للحياة اليومية. وخلال سعينا لعقل وقلب منفتحين لتلقي التوجيه الإلهي بقوة الروح القدس، فعندئذ سنحصل من خلال تجاربنا الاعتيادية على بعض من أعظم الإرشادات التي يمكننا تلقيها والكثير من أكثر التحذيرات قوة. توجد أمثال قوية في كل من النصوص المقدسة وفي حياتنا اليومية. لقد ركزت على 3 دروس فقط من بين دروس كثيرة اكتشفتها أثناء مغامرتي أنا وسوزن في أفريقيا. إني أدعوكم وأشجعكم على التفكير في هذه القصة عن الفهود والضباء واكتشاف عبر إضافية لكم ولعائلاتكم. رجاء تذكروا دائما أن منزلكم هو المركز الحقيقي لتعلم الإنجيل والعيش حسبه. وباستجابتكم بإيمان لهذه الدعوة، فإن أفكارا ملهمة ستطرأ على عقولكم وستغمر المشاعر الروحية قلوبكم، وستعرفون الأفعال التي يجب أن تقوموا بها أو تواصلوها كي تحملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. إنني أعدكم بأن بركات الاستعداد الفعال والحماية الروحية ستسري في حياتكم من خلال صلاتكم الواعية والحريصة والمستمرة. إنني أشهد بأن المضي قدما على درب العهد سيوفر الأمان الروحي ويستدعي البهجة الدائمة إلى حياتنا. وإنني أشهد بأن المخلص الحي المقام من الموت سيعيدنا ويقوينا في أوقات الخير والشر. بهذه الحقائق أشهد باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
أثناء زيارتي لمنازل المهتدين، أحد الأسئلة التي كثيراً ما أرغب في طرحها عليهم هي كيف عرفوهم وعائلتهم بالكنيسة؟ كيف تعمدوا؟ لا يهم إذا كان الشخص في تلك اللحظة هو عضو ناشط أو لم يحضر الكنيسة لسنوات عديدة. الجواب دائماً هو نفسه. بابتسامة وجه المشرق يبدأون في سرد قصتي كيف وجدوا. في الواقع يبدو أن قصة الاهتداء هي دائماً قصة كيف وجدنا. يسوع المسيح نفسه هو رب الأشياء المفقودة، أنه يهتم بالأشياء المفقودة. هذا السبب قام بتعليم الأمثال الثلاثة التي نجدها في الفصل 15 من لوكا، مثل الخروف الضال والدرهم الضائع وأخيرا الابن الضال. كل هذه القصص لها موضوع مشترك، لا يهم سبب ضياعها ولا يهم حتى لو كانوا على علم بأنهم قد ضاعوا. في كل حالة يسود شعورا بالفرح الذي يصرخ: افرحوا معي لأن وجدت الذي أضعته. في النهاية لا شيء يضيع عنده حقا. اسمحوا لي أن أشارككم أحد أكثر الأشياء الثمينة بالنسبة لي، قصة كيف وجدت أنا نفسي. قبل أن يصبح عمري 15 عاما تلقت دعوة من عمي مانويل بوستوس لقضاء بعض الوقت معه ومع عائلته في هنا في الولايات المتحدة. تكون هذه فرصة عظيمة لتعلم بعض الإنجليزية. كان عمي قد اهتدى إلى الكنيسة قبل سنوات عديدة وكان لديه روح تبشيرية عظيمة. هذا هو السبب في أن والدتي دون علمي تحدثت معه وقالت أن ستوافق على الدعوة بشرط واحد: ألا يحاول إقناعي بأن أصبح عضوا في كنيسته. كنا كاثوليكيين، كنا من ذا الجيال، ولم يكن هناك سبب للتغيير. وافق عمي تماما وحافظ على كلمته للدرجة أنه لم يرغب في الإجابة حتى على الأسئلة البسيطة حول الكنيسة. بالطبع ما لم يتمكن عمي وزوجته لطيفة مارجري من تجنبه هو أن يكونوا على طبيعتهم. تم تخصيص غرفة لي تحتوي على مكتبة كبيرة من الكتب. صرت أن أرى في هذه المكتبة حوالي 200 نسخة من كتاب مرمون بلغات مختلفة، منها 20 نسخة باللغة الإسبانية. في أحد الأيام بدافع الفضول أنزلت نسخة من كتاب مرمون باللغة الإسبانية. كانت واحدة من تلك النسخ مع غلاف ناعم أزرق سماوي مع صورة الملاك مروناي على المقدمة. عندما فتحته كان مكتوبا على الصفحة الأولى هذا الوعد: وعندما تتسلمون هذه الأشياء أناشدكم بأن تسألوا الله الآب الأبدي باسم المسيح إن كانت هذه الأمور صحيحة، وإذا سألتم بقلب خالص ونية صافية مؤمنين بالمسيح فسوف يظهر الحقيقة لكم بقوة الروح القدس. وكذلك وبقوة الروح القدس تعلمون حقيقة كل الأمور. من الصعب شرح تأثير تلك النصوص المقدسة على عقلي وقلبي، لكن مصادقين لما كنت أبحث عن الحق كنت مجرد مراهق سعيد بحياته أستمتع بهذه الثقافة الجديدة. مع ذلك مع أخذ هذا الوعد في الاعتبار بدأت سرا في قراءة الكتاب. عندما قرأت أكثر فهمت أنه إذا أردت حقا الحصول على أي شيء من هذا كان علم الأفضل أن أبدأ بالصلاة. كنا نعرف تماما ما يحدث عندما تقرر لست فقط قراءة كتاب مرمون بل تصلي أيضا. حسنا ذلك ما حدث لي، لكن كان شيئا مميزا وفريدا جدا. نعم تماما مثل ما حدث لآلاف آخرين حول العالم. عرفت بقوة الروح المقدس أن كتاب مرمن هو حق. ثم ذهبت إلى عمي لأشرح له ما حدث وأنني كنت مستعدا للمعمودية. لم يتمكن عمي من أن يخفي دهشته، ركب سيارته قاد إلى المطار ثم عاد مع تذكرتي للعودة إلى المنزل بالطائرة مع ملاحظة موجهة إلى والدتي تقول ببساطة: ليس لدي أي علاقة بذلك. تلك ما كان على حق، لقد وجدت مباشرة بقوة كتاب مرمون. لقد يكون هناك الكثير من وجوده من خلال مبشرين الرائعين في جميع أنحاء العالم، في كل حالة من خلال طريق معجزة، أو ربما وجدوا من خلال أصدقاء الذين وضعوهم الله عمدا في طريقهم. ربما يكون قد وجدنا من قبل شخص من هذا الجيل أو من خلال أحد أسلافهم. أي كان الأمر، من أجل التقدم نحو اهتداء شخصي حقيقي عاجلا وليس آجلا، يجب أن يختبروا جميعا وأن يوجدوا بقوة الحق الموجود في كتاب مرمون. في الوقت نفسه يجب أن يقرروا شخصيا الالتزام الجاد بالله بأنهم سيسعون جاهدين للحفاظ على وصاياهم. لدعوتي إلى بيونس آيرس أدركت أمي أنني كنت أردت حقا أن أتعمد، أن كان لدي روح تمرد إلى حد ما. بدلاً من معارضتي وقفت إلى جانبي بحكمة شديدة، بدون معرفة ذلك أجرت مقابلة معمودتي نفسها. في الواقع أعتقد أن مقابلتها كانت أكثر عمقا من التي يجريها مبشرين. أخبرتني: إذا كنت تريد أن تتعمد سوف أدعمك، لكن أولاً سأطرح عليك بعض الأسئلة أريد منك أن تفكر بجد وتجبني بصراحة. هل تلتزم بحضورك كنيسة كل يوم أحد؟ أخبرتها: نعم بالطبع سأفعل ذلك. هل لك أي فكرة عن وقت الكنيسة؟ نعم قلت. أجابت حسنا: إذا تعمدت فسأتأكد من حضورك. ثم سألتني: هل كنت على استعداد حقا لعدم شرب الكحول أو التدخين أبدا؟ أجابتها: نعم بالطبع سألتم من ذلك أيضا. وأضافت: إذا تعمدت سوف أتأكد من هذا هو الحال. واستمرت بهذه الطريقة مع كل وصية تقريبا. لقد اتصل عمي بأمي ليخبرها أن لا تقلق وأنني ستجاوز كل هذا قريبا. بعد 4 سنوات عندما تلقيت الدعوة للخدمة في بعثة أوروغواي في مونتفيديو، اتصلت أمي بعمي تسأله: متى ستجاوز كل هذا بالضبط؟ الحقيقة هي أنه منذ وقت عمومتي أصبحت أمي أماً أسعد. علمت أن كتاب مرمون كان حاسماً في عملية إهداء من خلال اعتبار الوعد بأن الإنسان سوف يقترب من الله أكثر بالالتزام بمبادئه. شرح نافي الغرض الرئيسي من كتاب مرمون بهذه الطريقة: فنحن باجتهاد نكتب كي نحمل أبنائنا وإخوتنا على الإيمان بالمسيح والتصالح مع الله. عن المسيح نتحدث والمسيح نبتهج، بالمسيح نكرز وعن المسيح نتنبأ. وطبقا لنبوتنا تكتب كي يعرف أبنائنا إلى أي مورد يردون المغفرة الخطايا. إن كتاب مرمون بأكمله متشرب بنفس الغرض المقدس. لهذا السبب أن أي قارئ يلتزم بدراسة ما خلص له بروح الصلاة لن يتعلم فقط عن المسيح، بل سيبدأ في التعلم من المسيح، خاصة إذا اتخذ القرار بتجربة فضيلة الكلمة وعدم رفضها قبل الأوان بسبب تحيز غير مؤمن لما قاله الآخرون عن أشياء لم يقرؤوها أبدا. لقد تأمل الرئيس راسل أم نيلسون: عندما أفكر في كتاب مرمون أفكر في قوة الكلمة، إن حق كتاب مرمون له القدرة على شفاء أرواحنا وراحتها وتجديدها وإعانتها وتعزيزها ومواساتها وإبهاجها. دعوتي عثر هذا اليوم لكل واحد منا بغض النظر عن المدة اللي قضيناها كأعضاء في الكنيسة هي السماح لقوة حق كتاب مرمون بإيجادنا واحتضاننا مرة أخرى، ويوما بعد يوم بما نسعى من ثابرة الإلهام الشخصي سوف يحدث ذلك إذا سمحنا بذلك. أشهد بحق أن كتاب مرمون يحتوي على ملء إنجيل يسوع المسيح، وأن الروح القدس سيؤكد حقه مرة تلو الأخرى. لأي شخص يسعى بقلب صادق إلى معرفة خلاصي روحه باسم يسوع المسيح. آمين.
شكرا لك يا شيخ بدنار وشيخ أيو على رسائلكما. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إنه لي أمر رائع أن أكون معكم مرة أخرى في المؤتمر العام. في أول هذا الأسبوع صدرت تصريحات لأعضاء الكنيسة حول التغييرات في السياسة المتعلقة بمن يمكن أن يكون شاهدا على المعمودية ومراسيم الختم. أود أن ألقي ضوءا على ثلاث نقط. من أولا، من الممكن لأي شخص يحمل توصية سارة المفعول وبما في ذلك توصية للاستعمال المحدود أن يشهد على المعمودية بالنيابة عن الموتى. اثنين، من الممكن لأي شخص منح الأعطية ويحمل توصية سارية المفعول أن يشهد على مراسيم الختم للأحياء وبالنيابة عن الموتى. ثلاثة، يجوز لأي عضو معمد في الكنيسة أن يكون بمثابة شاهد لمعمودية شخص حي، ويتطبق هذا التغيير على كل المعموديات خارج الهيكل. هذه التغييرات في سياسة الكنيسة هي إجرائية، أما العقيدة والعهود الأساسية فهي لم تتغير وتبقى فعالة على قدم المساواة لكل المراسيم. ستعزز هذه التغييرات بشكل كبير مشاركة الأسرة في هذه المراسيم. كما أردت أن أتحدث معكم في هذا الوقت لتقديم التعديلات التي تتعلق بالشبيبة وقادتهم. كما تذكركم فإنني كنت قد دعوت شبيبة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة للالتحاق بكتيبة الرب للشباب لكي يشاركوا في أهم قضية على الأرض اليوم، وهي جمع إسرائيل. أصدرت هذه الدعوة لشبابنا لأنهم موهوبون بشكل غير عادي في التواصل مع الآخرين وتبادل ما يؤمنون به بطريقة مقنعة. قضية التجمع هي جزء أساسي في العمل على إعداد العالم وشعبه للمجيء الثاني للرب. في كل جناح يرأس كتيبة الرب للشباب أسقف، وهو خادم مخصص من الله. مسؤوليته الأولى والأهم هي رعاية الشباب والشابات في جناحه. يدير الأسقف ومستشاريه أعمال رابطة كهنوت هارون وصفوف الشابات في الجناح. تهدف التعديلات التي نعلنها الآن إلى مساعدة الشباب والشابات على تطوير إمكاناتهم الشخصية المقدسة. نريد أيضا تعزيز روابط كهنوت هارون وصفوف الشابات وتقديم الدعم للأساقفة وغيرهم من القادة البالغين أثناء خدمتهم للجيل الصاعد. سيناقش الآن الشيخ كوينتن الكوك التعديلات التي تتعلق بالشباب. وفي هذا المساء خلال الجلسة العامة للنساء ستناقش الأخت بوني إيتش كورن وهي الرئيسة العامة للشابات التعديلات التي تتعلق بالشابات. إن الرئاسة الأولى ورابطة 12 متحدين في تأييد هذه الجهود لتعزيز شبابنا. كم نحبهم ونصلي من أجلهم، فهم أمل إسرائيل، جيش صهيون وأولاد اليوم الموعود. نعبر عن كافة ثقتنا بشبابنا وعن امتناننا لهم بالاسم المقدس ليسوع المسيح. آمين.
شكرا لك أيها الرئيس العزيز نيلسون لهذا الإرشاد الملهم المفرح الذي يتعلق بالشهود في العماد، والإرشاد الذي طلبت منا مشاركته لنساعد على تقوية الشبيبة وتطوير قدراتهم المقدسة. قبل أن أشارك معكم هذه التعديلات فإننا نعبر عن امتناننا للطريقة الرائعة التي استجاب بها الأعضاء لهذه التطورات خلال الاستعادة المستمرة للإنجيل. كما اقترح الرئيس نيلسون العام الماضي فقد تناولتم فيتاميناتكم، تدرسون ببهجة منهاج تعالى واتبعني في المنزل، كما استجبتم للتعديلات في الكنيسة. أعضاء رابطة الشيوخ وأخوات جمعية الإعانة يعملون معا بوحدة في عمل الخلاص. امتناننا يفيض نحن ممتنون على وجه الخصوص لشبيبتنا الذين حافظوا على قوتهم وإيمانهم. يعيش شبيبتنا في زمن مثير ولكنه مليء بالتحديات. الخيارات المتوفرة لم تكن كهذا من قبل. مثال على ذلك الهاتف الذكي الحديث والذي يوفر طريقة للوصول إلى معلومات مهمة وملهمة، مثلا التاريخ العائلي والكتب المقدسة. ولكن في الجانب الآخر فهو يحتوي على طيش وعدم أخلاقية والشر لم يكن متوفرا في القدم. ولمساعدة الشبيبة على التحرك في تلك المتاهة من الخيارات العديدة، قامت الكنيسة بإعداد ثلاث مبادرات عميقة شاملة. أولا، تم تقوية وتوسيع المناهج لتصل إلى المنزل. ثانيا، قام الرئيس نيلسون ورئيس بلارد ورئاسات العامة يوم الأحد الماضي بعرض برنامج أطفال والشبيبة يشمل نشاطات مثيرة للتطور الشخصي. المبادرة الثالثة هي تغييرات تنظيمية لتجعل الشبيبة يصبحون محور تركيز الأساقفة والقادة الآخرين. يجب أن يكون هذا التركيز روحيا قويا ليساعد شبيبتنا على أن يصبحوا الكتيبة الشبابية التي طلب منهم الرئيس نيلسون أن يكونوها. هذه الجهود مصحوبة بما تم الإعلان عنه خلال السنتين الماضيتين، ليست تغييرات منعزلة. كل هذه التعديلات تمثل دورا أساسيا لنمط متشابك يبارك القديسين ويعدهم للقاء الله. جزء من هذا النمط يتعلق بالجيل الناشئ. يطلب من شبيبتنا أن يأخذوا على عاتقهم عددا أكبر من المسؤوليات الذاتية في عمر صغير. بدون أهل وقادة يحتلون مكان ما يستطيع الشبيبة عمله بأنفسهم. اليوم نعلن تغييرات تنظيمية للشبيبة على مستوى الجناح والفرع. كما شرح الرئيس نيلسون، ستقوم الأخت بوني كوردون بمناقشة التغييرات في منظمة الشابات هذا المساء. إحدى أهداف التغييرات التي سأناقشها أنها تتعلق بتقوية حاملي كهنة هارون والروابط ورئاسات الروابط. تتوافق هذه التغييرات مع كتاب المبادئ والعهود القسم 17 العدد 15، والذي يقول أن الأسقفية هي رئاسة هذا الكهنوت الهاروني وتحمل مفاتيحه أو سلطته. أحد مهام الأسقف المذكورة في الكتب المقدسة هي أن يترأس الكهنة ويجلس في مجالس معهم ويعلمهم مهام منصبهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستشار الأول في الأسقفية له مهام خاصة للمعلمين والمستشار الثاني للشماسين. وبالتالي، ولكي نتصرف وفقا لهذا الوحي الموجود في كتاب المبادئ والعهود، فإن رئاسات منظمة الشباب على مستوى الجناح ستتوقف. لقد قام هؤلاء الأخوة بفعل الخير الكبير، ونحن نعبر عن امتناننا لهم. نأمل بأن يقوم الأساقفة بإعطاء الأهمية والتركيز على المسؤوليات الكهنوتية للشباب، ويساعدوهم في مهامهم في الروابط. سيتم دعوة مستشارين قادرين في منظمة الشباب ليساعدوا رئاسات روابط كهنوت هارون والأسقفية في مهامهم. نحن واثقون بأن العديد من الشباب والشابات سيكونون على مستوى هذا التحدي وسيبقون على درب العهد خلال هذا التركيز الدقيق على شبيبتنا. في نمط الرب الملهم، تقع على عاتق الأسقف مسؤولية كل شخص في الجناح، فهو يبارك أهل الشبيبة كما يبارك الشبيبة. لاحظ أحد الأساقفة ذلك عندما قام بالتحدث مع أحد الشباب الذي كان لديه مشكلة في التعاطي بالإباحية، بأنه استطاع أن يساعد هذا الشاب على التوبة عندما تمكن من مساعدة الأهل على التصرف بحب وفهم. كان شفاء هذا الشاب بمثابة شفاء للعائلة بأكملها، وكان ممكنا لأن الأسقف عمل مع العائلة بأجمعها. أصبح هذا الشاب الآن حاملا مستحقا لكهنوت ملك الصادق ومبشرا متفرغا. كما يقترح هذا المثال، فإن هذه التعديلات سوف تساعد الأساقفة ومستشاريهم على التركيز على مسؤولياتهم الأساسية لمساعدة الشبيبة وأطفال الابتدائية. وضع قوة ومهام كهنوت هارون لتكون في مركز الحياة الشخصية لكل شاب ومركز أهدافه. كذلك، فإن هذه التعديلات تؤكد على مسؤولية رئاسات روابط كهنوت هارون وعلى خط تقريرهم المباشر للأسقفية. تحفز القادة البالغين لكي يساعدوا ويرشدوا رئاسات روابط كهنوت هارون في تعظيم قوة وسلطة مركزهم. كما ذكر سابقا، فإن هذه التعديلات لا تقلل من مسؤوليات الأسقفية تجاه الشابات. كما علم الرئيس نيلسون قبل قليل، أول وأهم مسؤولية للأسقف هي أن يعتني بالشباب والشابات في جناحه. كيف سيقوم أساقفتنا الأحباء النشطين بتحقيق هذه المسؤولية؟ كما تذكرون فإنه في العام 2018 تم تعديل روابط كهنوت ملك الصادق لتعمل بقرب أكثر مع جمعيات الإعانة حتى تتمكن روابط الشيوخ وجمعيات الإعانة تحت إرشاد الأسقف بأن تتشارك في المسؤوليات المهمة التي كانت تستغرق وقتا كبيرا. هذه المهام تتضمن عمل التبشير والهيكل وعمل التاريخ العائلي في الجناح، بالإضافة إلى غالبية الخدمة الرعوية لأعضاء الجناح. لا يستطيع الأسقف أن يطلب من شخص آخر القيام ببعض المهام، مثلا الشبيبة وكونه قاض عام والاعتناء بالمحتاجين ومراقبة الأمور المالية والأمور الدنيوية، لكن هذه مع ذلك أقل مما قد نكون فهمناه في الماضي. كما شرح الشيخ جيفري آر هولاند العام الماضي عندما تم الإعلان عن التعديلات في روابط كهنوت ملك الصادق، طبعا يبقى الأسقف هو الكاهن العالي المترأس في الجناح. هذا التعديل على روابط الشيوخ وجمعيات الإعانة سيجعله يترأس على أعمال على عمل كهنوت ملك الصادق وجمعية الإعانة بدون أن يتطلب هذا منه عمل أي من أعمال هذه المنظمات. مثلا يستطيع رئيس رابطة الشيوخ ورئيس جمعية الإعانة كما تم تعيينهم أن يتخذ دورا أكبر في تقديم المشورة للبالغين، كما تستطيع رئيسة منظمة الشابات تقديم المشورة للشابات. رغم أن الأسقف هو الوحيد الذي يستطيع أن يخدم كقاض عام، فإن هؤلاء القادة الآخرين يستطيعون استلام الإلهام من السماء كي يساعدوا في التحديات التي لا تتطلب قاضيا عاما ولا تتعلق بأي نوع من أنواع العنف أو الاعتداء. هذا لا يعني بأن الشابة لا تستطيع أو لا يتوجب منها أن تتحدث مع الأسقف أو مع أهلها، فتركيزهم هو الشبيبة، ولكن هذا يعني بأن قائدة في منظمة الشابات هي أفضل من يستطيع تلبية احتياجات إحدى الشابات. الأسقفية معنية بالشابات كما هي معنية بالشباب، ولكننا ندرك القوة التي تأتي من وجود قادة أقوياء متفاعلين مركزين في منظمة الشابات يحبون ويرشدون، لا يقومون بعمل أدوار رئاسات الصفوف ولكن يساعدون الشابات في النجاح في هذه الأدوار. ستشارك معنا الأخت كوردن المزيد من التغييرات المثيرة للشابات هذه الليلة، لكن أنا أعلن بأن رئاسات منظمة الشابات في الجناح سيعطون تقاريرهم ويتشاورون مباشرة مع أسقف الجناح. في الماضي كان بالإمكان تفويض مستشار لفعل هذا، ولكن في المستقبل ستقع مسؤولية الشابات على من يحمل مفاتيح الترأس في الجناح. ستستمر رئيسة جمعية الإعانة بإعطاء تقريرها مباشرة إلى الأسقف. الرئاسات لمنظمة الشباب على المستوى العام والوتد ستستمر. على مستوى الوتد سيخدم مستشار أعلى كرئيس لمنظمة الشباب، وسيكون مع المستشارين العاليين المعينين لمنظمة الشابات والابتدائية جزءا من لجنة الوتد لكهنوت هارون ومنظمة الشابات. في هذه اللجنة سيعمل هؤلاء الإخوة مع رئاسة منظمة الشابات في الوتد. رئيس هذه اللجنة سيكون أحد المستشارين في رئاسة الوتد، وتزداد أهمية هذه اللجنة لأن غالبية البرامج والنشاطات لمبادرة الأطفال والشبيبة الجديدة ستحصل على مستوى الوتد. هؤلاء المستشارين العالين تحت إشراف رئاسة الوتد يستطيعون أن يخدموا كمصدر للأسقف وروابط كهنوت هارون بشكل يشبه الخدمة التي قدمت من قبل المستشارين العالين إلى روابط الشيوخ في الجناح. هناك موضوع آخر ذات صلة، وأنه سيقوم مستشار أعلى آخر بالخدمة كرئيس مدرسة الأحد في الجناح، وعند الحاجة يستطيع أن يخدم في لجنة الوتد لكهنوت هارون ومنظمة الشابات. ستفسر التغييرات المنظمية الإضافية في المعلومات التي سترسل للقادة. تشمل هذه التغييرات سيستقبل اجتماع لجنة الأسقفية والشبيبة بمجلس الشبيبة في الجناح. سنستبدل كلمة الاجتماع المشترك بمصطلح نشاط منظمة الشابات، نشاطات رابطة كهنوت هارون أو نشاطات الشبيبة، وسيتم عقد هذه النشاطات أسبوعيا إن أمكن. يجب تقسيم ميزانية أنشطة الشبيبة في الجناح بالعدل بين منظمات الشباب والشابات وفقا لعدد الشبيبة في كل منظمة. سيتم توفير مبلغ كافي لأنشطة الابتدائية. على كل المستويات، الجناح والوتد والعام، سنستخدم المصطلح منظمة بدلا من مصطلح منظمة مساعدة. القادة العامون في جمعية الإعانة ومنظمات الشباب والشباب والابتدائية ومدرسة الأحد سيدعون مسؤولون عموميون. من يقودون منظمات الجناح، منظمات على مستوى الجناح والوتد سيعرفون بمسؤولين في الجناح ومسؤولين في الوتد. ستبدأ التعديلات التي أعلنت اليوم عندما تكون الأفرع والأجنحة والمناطق والأوتاد مستعدة، ولكن يجب أن تبدأ قبل كانون الأول من كانون ثاني عام 2020. عندما تدمج هذه التعديلات مع التعديلات السابقة فهي تمثل مجهوداً روحياً وتنظيمياً يتناسق مع التعاليم والعقائد ليبارك ويقوي كل رجل وامرأة وشاب وشابة وطفل، مساعدا كل منهم على أن يتبعوا مثال مخلصنا يسوع المسيح بينما نتطور ونسير على درب العهد. إخوتي وأخواتي الأعزاء، أعدكم وأشهد بأن هذه التعديلات الشاملة تحت إشراف رئيس ملهم ونبي راسل إم نيلسون ستقوي وتعطي سلطة لكل عضو في الكنيسة. سيطور شبيبتنا إيمانا أكبر بالمخلص، وسيحمون من إغراءات الشيطان، وسيقفون مستعدين لمواجهة تحديات الحياة باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
الآن يقف الحضور للمشاركة مع الجوقة في غناء الترنيمة مخلص إسرائيل. بعد الغناء يسرنا الاستماع للأخ مارك إل بيس الذي حصل على التأييد في نيسان الماضي كرئيس عام لمدارس الأحد. يليه الشيوخ تود باج وجورج إم ألفرادو من السبعين.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
الرب تعالى اتبعني استراتيجية المضادة والخطة السباقية للرب. نفرح بالاجتماع معا في هذا المؤتمر العام العظيم لكنيسة يسوع المسيح لقديسين أيام الأخيرة. إنها بركة أن نقبل فكر الرب ورادته من علم تعاليمه وأنبياءه ورسله. الرئيس راسل نيلسون هو نبي الرب الحي. كم نحن متمنون لإرشاده المهم الذي نقبله اليوم. أضيف شهادتي المشارك به مسبقا. أشهد عن الله أبينا الأبدي إنه حي ويحبنا ويحرسنا. توفر خطته لسعادة بركة لهذه الحياة الثانية وعودتنا في النهاية إلى محضره. أيضا أشهد عن يسوع المسيح إنه الإبن الوحيد لله. لقد خلصنا من الموت وهو يفيدنا من الخطية. وعندما نمارس الإيمان ونتوب من به ونتوب تجلب ضحيته الكفارية اللانهائية لصالحنا بركة الخلود والحياة الأبدية. نشكر الله على الهبة التي لا مثيل لها ابنه الإله المسيح الحي شهادة الرسل. يتبارك قديسو الأيام الأخيرة في جميع أنحاء العالم في عبادة يسوع المسيح في هياكله. أحد هذه الهياكل قيد الإنشاء حاليا في وينبيك كندا. لقد أتيحت لي وزوجتي آن ماريا الفرصة لزيارة موقع البناء في آب أغسطس من هذا العام. تم تصميم الهيكل بشكل جميل وسيكون بالتأكيد رائعا عند اكتماله. ومع ذلك لا يمكن أن يكون لديك هيكل رائع في وينبيك أو في أي مكان آخر دون أساس متين وثابت. تسببت دورة تجمد وذوبان الجليد وظروف التربة المتمددة في وينبيك في تحدي إعداد أساس الهيكل. لذلك فقد تقرر أن الأساس لهذا الهيكل سيتكون من 70 كوما من الصلب المغطى بالخرسانة. يبلغ طول هذه الأكوام 60 قدما وقطرها 12 إلى 20 بوصة. يتم دفعها داخل الأرض حتى تصطدم بالصخر على بعد حوالي 50 قدما من السطح. بهذه الطريقة توفر الأكوام 70 ساسا متينا وثابتا لهيكل ويبك الجميل. بوصفنا قديسي الأيام الأخيرة فإننا نسعى إلى أساس متين وثابت في حياتنا وهو أساس روحي ضروري لرحلتنا خلال الحياة الفانية والعودة إلى بيتنا السماوي. تم تأسيس هذا الأساس على صخرة اهتداءنا إلى رب يسوع المسيح. نذكر تعاليم حيلامان من كتاب مورمن. والآن يا ولدي تذكر أنه يجب عليك كما أن تبني أساسكما على صخرة الفاري الذي هو المسيح ابن الله. وإنه عندما يحرك إبليس عواصفه العاتية نعم ويصوب سهامه في الزوبعة نعم وعندما يقصف بكما بردد وأنواعه العاتية كل هذا لن يتسلط عليكما ولن يجركما إلى حضيض الشقاء والعذاب الأبدي بسبب الصخرة التي تأسستما عليها والتي هي الأساس الوطيد الأساس الذي إذا بني عليه الإنسان فلن يسقط أبدا. ممتنين أن نحن نعيش في وقت يعلمنا فيه الأنبياء والرسل عن المخلص يسوع المسيح. اتباع إرشادهم يساعدنا على تأسيس أساس ثابت في المسيح. قبل عام قدم الرئيس ناصر وينسون في كلمته افتتاحية للمؤتمر العام في أكتوبر هذا الإعلان والتحذير. الهدف الطويل الأمد للكنيسة هو مساعدة كل الأعضاء على أن يزيدوا من إيمانهم بربنا يسوع المسيح وفي كفارته ومساعدته في إقامة وحفظ العهود مع الله ولتقوية وختم عائلاتهم في هذا العالم المعقد اليوم. فإن هذا ليس سهلا. بعد رسالة الرئيس ناصر نيلسون قدم الشيخ كوينتين كوك من رابطة الرسل 12 تعالى اتبعني للأفراد والعائلات. تضمنت ملاحظاته ما يلي. تم تصميم مرجع الحديد تعالى اتبعني للدراسات البيتية لمساعدة الأعضاء على تعلم الإنجيل في البيت. هذا المرجع هو لكل فرد وعائلة في الكنيسة. تعالى اتبعني للأفراد والعائلات. هدفنا هو تحقيق التوازن بين الكنيسة والخبرات البيتية بطريقة تزيد الإيمان والروحانية بشكل كبير وتعميق الاهتداء إلى الأب السماوي والرب يسوع المسيح. الاهتداء العميق والدائم إلى الأب السماوي والرب يسوع المسيح. من خلال برنامج أسبوعي ساعدنا تعالى اتبعني في دراسة الأسفار المقدسة وعقيدة الإنجيل وتعاليم الأنبياء والرسل. إنه مرجع رائع لنا جميعا. بعد 9 أشهر من هذا الجهد في دراسة الكتاب المقدس في جميع أنحاء العالم، ماذا نرى؟ نرى قديسي أيام الأخيرة في كل مكان ينمون في الإيمان والإخلاص للرب يسوع المسيح. نرى الأفراد والعائلات يخصصون الوقت طوال الأسبوع لدراسة كلمات مخلصنا. نرى تحسين تعليم الإنجيل في فصول الأحد لدينا أثناء دراستنا للكتاب المقدس في البيت ومشاركة أفكارنا في الكنيسة. نرى فرحاً ووحدة عائلية أعظم من حيث انتقلنا من مجرد قراءة الأسفار المقدسة إلى دراسة الأسفار المقدسة بطريقة عميقة. شارك أحد لآبائنا أستمع لأنه يوفر فرصة للإدلاء بشهادتي عن المخلص لأطفالي. في بيت آخر قال أحد الأطفال: هذه فرصة لسماع شهادة والدي. شاركت إحدى الأمهات: لقد ألهمنا كيف نضع الله أولاً، إن الوقت الذي اعتقدنا أنه لم يكن لدينا قد امتلأ بالأمل والفرح والسلام والنجاح بطرق لم نكن نعرفها. علق زوجان: نحن نقرأ الأسفار المقدسة بطريقة مختلفة تماما عما قرأناها من قبل. نحن نتعلم أكثر بكثير مما تعلمناه من قبل. يريدنا الرب أن نرى الأشياء بشكل مختلف. الرب يعيدنا. قالت أم: أحب أننا نتعلم نفس الأشياء معا من قبل كنا نقرأها، اليوم نحن نتعلمها. شاركت أخت هذه الانطباع الملهم في السابق: كان لديك الدرس والأسفار المقدسة لاستكماله، الآن لديك أسفار المقدسة ودرس يستكملها. علقت أخت أخرى: أشعر بفرق عندما أقوم بذلك مقارنة بعدما لا أفعل، فأجد أنه من الأسهل التحدث مع الآخرين عن يسوع المسيح ومعتقداتها. علقت جدة قائلا: أتصل بأولادي وأحفادي يوم الأحد ونتشارك بأفكار من تعال اتبعني معا. لاحظت أخت: يبدو تعال اتبعني وكأن المخلص يخدمني شخصيا، إنه ملهم سماوي. وعلق أحد الآباء قائلا: عندما نستخدم تعال اتبعني فنحن مثل أولاد إسرائيل، نضع العلامات على جانبي أبوابنا لنحمي عائلاتنا من تأثير المهلك. أيها الأخوة والأخوات، إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم وسماع كيف تبارك جهودكم مع تعال اتبعني. حياتكم شكرا لتفانيكم. دراسة الكتب المقدسة مع تعالى اتبعني كدليل يعزز اهتداءنا إلى يسوع المسيح وإنجيله. نحن لا نقايض ساعة واحدة في الكنيسة يوم الأحد بساعة واحدة من دراسة الأسفار المقدسة في البيت فقط. تعلم الإنجيل في جهد ثابت طوال الأسبوع، ولكن الإنجيل هو ينبوع المعرفة الذي لا يجف أبدا. كما شاركت الآن تأملوا مرة أخرى في التحذير الذي وجه نبينا الرئيس نيلسون أثناء افتتاحه للمؤتمر في 20 أول: يزيل الخصم من هجومه على الإيمان والعائلات بوتيرة متصاعدة. للنجاة روحيا نحتاج إلى استراتيجيات مضادة وخطط استباقية. بعد 29 ساعة تقريبا بعد الظهر يوم الأحد أنهى المؤتمر بهذا الوعد: بينما تعمل بجد لإعادة تشكيل منزلك إلى مركز لتعلم الإنجيل، سينخفض تأثير الخصم في حياتك وفي منزلك. صيروا قديسي أمام أخيرا مثاليين. كيف يمكن أن تتزايد هجمات الخصم بوتيرة متساعدة في الوقت الذي يتناقض فيه تأثير الخصم في الواقع؟ يمكن أن يحدث، وهو يحدث في جميع أنحاء الكنيسة، لأن الرب يعد شعبه ضد هجمات الخصم. تعال اتبعني هي الاستراتيجية المضادة والخطة الاستباقية للرب. كما علم رئيس نيلسون أن المنهاج المتكامل الجديد المرتكز على البيت والمدعوم من الكنيسة لديه القدرة على إطلاق العنان لقوة العائلات، ومع ذلك فإنه سوف يتطلب بذل قصارى جهودنا. نحتاج إلى المتابعة بإيمانة وعناية لتحويل بيتنا إلى ملجأ للإيمان. رسل أم نيلسون: صيروا قديسي أيام أخيرة مثاليين. بعد كل ذلك، كما قال الرئيس رسل نيلسون: نحن مسؤولين عن نمونا الحي الفردي. ملاحظات افتتاحية مع مرجع تعالى اتبعني. يعيدنا الرب للأوقات الخطرة التي نواجهها الآن. الاهتداء العميق والدائم إنه يساعدنا على إرساء الأساس الثابت، الأساس الذي يبنيه الإنسان ولا يمكن أن يسقط أبدا، الأساس للشهادة الراسخة على صخر اهتدائنا إلى ربوع يسوع المسيح. أصلي أن تحصننا جهودنا اليومية في دراسة الأسفار المقدسة وتثبت أننا نستحق هذه البركات الموعدة. بهذا أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
أصيب ابننا دانيال بمرض شديد في مهمته التبشيرية ونقل إلى منشأة طبية، وعندما قرأنا رسالته الأولى إلينا بعد مرضه توقعنا أن يشعر بالإحباط، لكنه بدلا من ذلك كتب: عندما كنت مستلقيا في غرفة الطوارئ شعرت بالسلام، لم تكن أبدا سعادتي بمثل هذا الثبات والاستمرارية في حياتي. عندما قرأت أنا وزوجتي هذه الكلمات غمرتنا المشاعر: السعادة الثابتة والمستمرة. لم نسمع أبدا سعادة وصفت بهذه الطريقة، كانت كلماته بدت صادقة. كنا نعلم أن السعادة التي وصفها لم تكن مجرد متعة أو مزاجا مرتفعا، بل سلام وفرح يأتي عندما نسلم أنفسنا لله ونضع ثقتنا فيه في كل الأشياء. نحن أيضا لدينا تلك الأوقات في حياتنا عندما تكلم الله بالسلام لأرواحنا وأعطانا الرجاء في المسيح حتى عندما كانت الحياة صعبة وغامضة. يعلم لحي أنه لو لم يسقط آدم وحواء لظلا بريئين بمعزل عن السعادة لجهلهما بالشقاء، لكن الأمور جميعها قد أجريت بحكمة المطلع على كل شيء. سقط آدم كي ينبثق للناس وجود، ووجد الناس ليسعدوا. بطريقة متناقضة تعدنا الآلام والأحزان لاختبار الفرح إن كنا نثق في الرب وخطته لنا. يعبر عن هذه الحقيقة بشكل جميل شاعر من القرن 13: الحزن يعدك للفرح، إنه يكتسح كل شيء إلى خارج منزلك بقوة بحيث يمكن لفرح جديد أن يجد حيزا للدخول. إنه يهز الأوراق الصفراء عن غصن قلبك بحيث تنمو الأوراق الخضراء مكانها. إنه يقتلع الجذور الفاسدة بحيث يكون للجذور الجيدة تحتها حيزا للنمو. مهما كان الذي يخرجه الحزن من قلبك، فإن أشياء أفضل بكثير ستحل محله. علم الرئيس نيلسون بأن معاناته وآلامه وآلامنا يمكن أن تفسح المجال للمزيد من الفرح. إن أخبار السارة في الإنجيل ليست وعداً بحياة خالية من الحزن والمحن، بل حياة مليئة بالهدف والمعنى، حياة يمكن فيها أن تطغى عليها بهجة المسيح. أعلن المخلص: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. إنجيله هو رسالة رجاء. الحزن مقرونا بالرجاء في يسوع المسيح يحمل وعد الفرح الدائم. يمكن استخدام قصة رحلة الياردين إلى الأرض الموعودة كمثال مجازي لرحلتنا عبر الحياة الفانية. وعد الرب أخ يارد وشعبه: أذهب أمامك إلى أرض مختارة تفوق كل أراضي العالم. وأمرهم بماء الصنادل وعملوا في طاعة لبنائها وفقا لتعليمات الرب. ومع ذلك، مع تقدم العمل أثار أخ يارد مخاوف بأن تصميم الرب للصنادل لم يكن كافيا، فصرخ: أيها الرب، هأنذا قد قمت بالعمل الذي أمرتني به وصنعت الصنادل كما وجهتني، فانظر أيها الرب إن لا نور فيها، فهل تسمح لنا يا رب بعبور هذه المياه العظيمة في الظلام؟ هل سبق وسكبت روحك إلى الله بهذه الطريقة عندما تسعى من أجل العيش بحسب الوصايا؟ لا يتم الوفاء بالتوقعات الصالحة. هل تساءلت يوما عما إذا كان عليك عبور هذه الحياة في الظلام؟ بعد ذكر انعدام النور أعرب أخ يارد عن قلقه الأعظم وصرخ كما أننا سنهلك لأننا لن نتنفس فيها سوى الهواء الذي تحتويه. هل تسبب لك صعوبة الحياة في صعوبة التنفس وجعلتك تتساءل كيف يمكنك أن تمضي اليوم ناهيك عن العودة إلى منزلك السماوي؟ ساعد الرب أخي يارد على حل جميع مخاوفه وشرح له: وها أنا ذا أعدكم لمواجهة هذه الأمور، أعدكم لمواجهة هذه الأمور لأنكم لا تستطيعون عبور هذا العمق العظيم ما لم أعدكم لمواجهة أمواج البحر والرياح التي تأتي هب السهول والسيول. أوضح الرب أنه في النهاية لن يستطيع الياردين الوصول إلى أرض الموعودة بدونه. لم يكونوا مسيطرون، والطريقة الوحيدة التي سيتمكنون فيها من اجتياز المحيط العميق هي أن يثقوا به. بدأ أن هذه التجارب والدروس من الرب تعمق إيمان أخيارد وتقوي ثقته بالرب. لاحظ كيف تغيرت صلواته من الأسئلة والمخاوف إلى تعبيرات الإيمان والثقة. وأنا أعلم أيها الرب أنك تملك كل قوة وأنك تفعل ما تشاء لخير البشر، فإنك أيها الرب قادر على فعل هذا. إننا نعلم أنك قادر على إظهار قوة عظيمة تبدو قليلة الأهمية لفهم البشر. مكتوب أن الياردين دخلوا صنادلهم وانطلقوا عبر البحر مستودعين أنفسهم للرب إلههم. مستودعين تعني الثقة أو الاستسلام. لم يدخل الياردين في المراكب لأنهم كانوا يعرفون بالضبط كيف ستجري الأمور في رحلتهم. لقد دخلوا لأنهم تعلموا أن يثقوا في قوة الرب وصلاحه ورحمته، وبالتالي كانوا على استعداد لتسليم أنفسهم وأي شكوك أو مخاوف قد تكون لديهم للرب. حفيدنا إيب كان خائفاً أن يركب على عجلة الملاهي، ففضل أن يركب على عجلة ملاهي لا تتحرك. أقنعته جدته بأنها آمنة فركب لأنه وثق بها، ثم قال بابتسامة: لا أشعر بالأمان لكنني آمن. ربما هكذا أحس الياردين، قد لا تبدو ثقتنا بالله آمنة في البداية، لكن الفرح قادم. لم تكن الرحلة سهلة، ومرارا كثيرة غرقوا في أعماق البحر بسبب ضخامة الأمواج العاتية التي هبت عليهم. مع ذلك لم ينقطع هبوب الريح نحو أرض الموعد. على الرغم من صعوبة الفهم، خاصة في أوقات حياتنا عندما تكون الرياح المعاكسة قوية والبحار مضطربة، يمكننا أن نشعر بالراحة في معرفة أن الله في صلاحه اللامتناهي يدفعنا دائما نحو البيت. وتستمر القصة هكذا: دفعوا إلى الأمام ولم يغلبهم أي وحش من وحوش البحر، ولم يستطع حوت من الحيتان أن يؤذيهم، وكان النور معهم سواء في فوق الماء أو تحته. نحن نعيش في عالم نتعرض فيه لموجات وحشية من الموت والأمراض الجسدية والعقرية والصعوبات من كل نوع، ومع ذلك مع الإيمان بيسوع المسيح والثقة به نستطيع أن نحصل على النور باستمرار سواء فوق الماء أو تحت الماء. نستطيع أن نحصل على الضمان بأن الله لا يتوقف أبداً عن دفعنا نحن نحو أرض الموعد. بينما كان يتم تقاذفهم في المراكب، فإن الياراديين رنموا مدائح للرب وظلوا يشكروا ويمدحوا الرب طوال النهار. ولما أرخى الليل سدوله لم ينقطعوا عن التهليل للرب، شعروا بالفرح والشرك حتى في خضم آلامهم. لم يصلوا إلى أرض الموعد، ولكنهم كانوا يفرحون في البركة الموعودة نتيجة ثقتهم الثابتة به. ظل الياردين مدفوعين إلى الأمام فوق الماء 344 يوما. هل تتخيلون ذلك؟ إن الثقة في الرب تتطلب الثقة في توقيته، وتتطلب الصبر والتحمل الذي يفوق عواصف الحياة. وأخيرا نزلوا على شاطئ أرض الموعد، وبعد أن وطئت أقدامهم شواطئ أرض الموعد، خروا برؤوسهم على وجه الأرض واتضعوا أمام الرب وذرفوا دموع الفرح أمامه من أجل كثرة رحمته وحنانه عليهم. أعتقد أننا إن كنا مؤمنين في حفظ عهودنا سنصل يوما إلى البيت وننحني أمام الرب ونذرف دموع الفرح من أجل كثرة رحمته في حياتنا بما في ذلك الأحزان التي أتاحت حيزا لمزيدا من الفرح. أشهد بأنه عندما نثق بيسوع المسيح ونثق به بثبات وباستمرارية وبأغراضه الإلهية في حياتنا فسوف يمنحنا الضمانات ويتحدث بسلام إلى أرواحنا ويجعلنا نرجو خلاصنا فيه. أشهد أن يسوع هو المسيح، نعمته كافية، هو النور ومصدر كل الفرح في العالم. إن نعمته كافية لن يدعنا نهلك، وقد أعد الطريق وهو طريق وحياة العالم باسم يسوع المسيح. آمين.
عندما كنت طفلا عرض أحد أعضاء الكنيسة للضفة مساعدة عائلتي للطيران من بورتوريكو إلى سولت ليك حتى سنة لنا خدمة عائلتنا في الهيكل. بعدها بدأت العقبات تعترضنا. مرضت إحدى أخواتي ماريفيد غير مستقرين، صلوا يداي حول ما يجب على القيمة به وشعروا بأنهم دفعوا للقيام بهذه الرحلة. لقد وثقوا في أنهم أتبعوا بإخلاص تحريضات الله وأن عائلتنا سيكون محروسة ومباركة، وكنا كذلك. بغض النظر عن العقبات التي نواجهها في الحياة، يمكننا أن نثق في أن يسوع المسيح سوف يعد طريقا للماضي قدما نحن نسير بالإيمان. لقد وعد الله بأن كل من يعيش وفقا للعهود التي صنعوها معه سيستلم كل بركاته الموعودة. الله قال الشيخ هولاند: بعد البركات تحل بسرعة، بعد يتأخر، بعد لن يحل إلا في السماء، لكنها تحمل حتما على من يؤمنون بإنجيل يسوع المسيح. في أول تصريحات عالم لن تدخل لك شهادة إلا بعد مواجهة التجارب التي تأتي في طريقنا. في أول تصريح علنية له كرئيس الكنيسة، علم الرئيس راسل أم نيلسون بصفتنا رئاسة جديدة نريد أن نبدأ مع وضع الغاية في هذا الاعتبار. لهذا السبب نحن نتحدث إليكم اليوم من الهيكل. الغاية التي نناضل من أجلها كل منا هي أن نحصل على أعطية ببيت الرب، نختم كعائلات، نخلص للعهود التي صنعت في الهيكل. هذا ما يؤهلنا لأعظم هبة من هبات الله، هبة الحياة الأبدية. تعتبر مراسم الهيكل والعهود التي تقوم بها هناك هي المفتاح لتقوية حياتك وزواجك وعائلتك وقدرتك على مقاومة هجمات الخصم. عبادتك في الهيكل وخدمتك لأسلافك سوف تباركك بمزيد من الوحي الشخصي والسلام، وسوف تعزز التزامك بالبقاء على طريق العهد. ونحن نتبع صوت الله مصر عهده سوف يقوينا خلال تجاربنا. كانت رحلة عائلتي إلى الهيكل منذ عدد سنوات صعبة. عندما اقتربنا أخيرا من هيكل صوت ليك قالت أمي المليئة بالإيمان: سنكون على ما يرام، الرب يحمينا. سرعان ما تم ختمنا وتعافت أختي. لم يحدث هذا إلا بعد تجربة إيمان والدي وتبع أوامر الرب. مثال والدي هذا ما يزال يؤثر على عائلتنا اليوم. لقد أصبح مثالهم أكثر أهمية وذو مغزى لأنهم يعلمون السبب في عقلية الإنجان وساعدنا على فهم المعنى والهدف والبركات لجبهة الإنجيل. إن فهم السبب في إنجيل يسوع المسيح يمكن يساعدنا أيضا في مواجهة تجاربنا بالإيمان. في نهاية المطاف كل ما دعونا الله إليه ويأمرنا به هو تعبير حبه لنا ورغبته في منحنا النعم المخصصة للمخلصين. لا يمكن أن نفترض أن أطفالنا سيتعلموا حب الإنجيل بمفردهم. إنها مسؤوليتنا أن نساعد أطفالنا على تعلم كيفية استخدام قدرتهم على اختيار بحكمة، فإن مثالنا الصالح يمكن أن يلهمهم لاتخاذ خياراتهم الصالحة. عيشهم الصادق سوف يساعد بدوره أطفالهم كي يعرفوا حقيقة الإنجيل من أنفسهم. أيها الشباب والشابات، اسمعوا عن الرئيس نيلسون اليوم مؤخرا، يبحثوا عن الحقائق الذي افهموا حقيقة لأنفسكم. ما الحكمة التي تفتكروا إليها؟ اتبع مثال النبي جوزف، ابحث عن مكان هادئ، تواضعوا أمام الله، أسكبوا ما في قلوبكم من الله، توجه نحوه من أجل الأجوبة. عندما تسعى للحصول على الإرشادات من أبيك السماوي المحب والاستماع إلى مشورة الأنبياء الأحياء ومشاهد مثل الوالدين الصالحين، يمكنك أيضا تصلح رابطا قويا للإيمان في عائلتك. إلى الأباء الذين لهم أطفال قد خرجوا عن مسار العهد، ساعدهم بلطفي على فهم حقائق الإنجيل. ابدأ الآن، لا يفوتوا الأوان أبدا. مثلنا في الحياة الصالحة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. قال رئيس نسيل أم نلسون، قديسي أي الأيام الأخيرة قد أصبحوا معتادين على التفكير في الكنيسة على أن كل ما يحدث في بيوت الاجتماعات يكون متناغما مع ما يحدث في المنزل. نحن نحتاج إلى التأقلم مع هذا النموذج. لقد حان الوقت لأن تصبح الكنيسة متمركزة على المنزل، تدعم بكل ما يحدث في الداخل، مباني فروعنا وأجنحتنا ومباني الأوتاد. تحكي قصة عن أمرأة شعرت بالضيق لأن ابنها كان تملك الكثير من الحلويات. قررت له أن يتوقف وأصبح أشباه ربطها بالحلو. محبطة بالكامل، قررت أن تأخذ ابنها لرؤية رجل حكيم يحترمهم. اقتربت منه وقالت، سيدي ابني يأكل الكثير من الحلويات، رجاء قل له بتوقف عن تناولها. هو استمع بعناية وقال لابنها، اذهب إلى المنزل وعود بعد أسبوعين. أخذت طفلها ولكن محتارة، لماذا نطلب من صبي يتوقف عن تناول الحلويات؟ بعد أسبوعين عادة رجل حكيم، نظر مباشرة للصبي وقال، أيها الولد يجب أن تتوقف عن تناول الكثير من الحلويات، هذا ليس جيدا لصحتك. هدى رأسه الولد وعده بذلك. وعاد الصبي سألته، لماذا لم تخبره بذلك منذ أسبوعين؟ ابتسم الرجل الحكيم، قبل أسبوعين كنت لا أزال أتناول الكثير من الحلويات بنفسي. عاش هذا الرجل بنزاهة لدرجة أنه عرف أن نصيحته لن تحمل القوة إلا إذا كان يتبع نصيحته الخاصة. تأثير النكوة على أطفالنا أقوى لأنه يروننا على طريق العهد. النبي يعقوب من كتاب مرمون هو مثال على هذا البر. كتب ابنه أنوش عن تأثير تعاليم والده، وحدث أني أنا أنوش عالما بأن أبي كان رجلا عادلا لأنه علمني بلغته وتربية الرب ونصحه، فمبارك اسم إلهي من أجل ذلك. سأحدثكم عن الصراع على وجهه أمام الله قبل حصولي على غفران خطاياي. تعمقت في قلبي كلمات سمعت به أبي بفوه به أحيانا عن الحياة الأبدية وابتهاج القديسين. عاشت أمهات محاربين شبان الإنجيل وأولادهم امتلأوا بالقناعة، أبلغ قائدهم، لقد لقتهم أمهاتهم أن الله ينقذهم ما لم يشكوا. تقوى أنوش المحاربون الشباب عن طريق إيمان إلههم الذي ساعدهم في مواجهة تجربة إيمانهم. نحن مباركون بإنجيل يسوع المسيح المستعد في أيامنا هذه، والذي يسمو بنا عندما نشعر بالإحباط أو الانعزاج. نحن مطمئنون أن جهودنا ستؤدي بثمارها في الوقت المناسب للرب إذا ما مضينا قدما خلال تجارب إيماننا. رافقت مؤخرا أنا وجدت الشيخ ديفيد إبدنار إلى تكريس هيكل هيتي بورت أوبرنس. جاء ابن خورخي معنا وقال عن تجربته، مذهلة يا أبي. حينما ما بدأ الشيخ إبدنار بالصلاة التكريسية تمكنت من الشعور بالدفء والنور يملأن الغرفة. أضافت الصلاة الكثير إلى فهمي حول الهدف من الهيكل. الهيكل هو بيت الرب حقا. في كتاب مرمون يعلمنا في أنه عندما نرغب في معرفة إرادة الله فإنه سيقوينا كتبة. وحدث أني أنا نيفي إذا كنت صغير السن ممعنا في الحداثة، كنت مع ذلك ضخم البنية شديد الشوك أمامي بإصرار الله. صرخت للرب فزارني وألان قلبي، فصدقت جميع الأقوال التي تكلم بها أبي، لذلك لم أتمرد عليه كأخوية. أيها الأخوة والأخوات، دعونا نساعد أطفالنا، جميع من حولنا، على أتباع طريق عد الله حتى علمها الروح ويرقق قلوبهم كي يرغبوا في اتباعه طوال حياتهم. عندما أفكر في مثال والدي، أدرك أن إيماننا بالرب يسوع المسيح سيبين لنا الطريقة التي ستعيدنا إلى منزلنا السماوي. أعلم أن المعجزات تأتي بعد تجربة إيماننا وقدم الشهادة عن يسوع المسيح لتضحيته التكفيرية. أعلم أنه مخلصنا ومنقذنا، لقد جاء هو وبين السماوي في صباح ذلك اليوم من ربيع عام 1820 إلى الشاب يوسف سميث نبي الاستعادة. الرئيس رسل أمنزن هو نبي الرب الحي في هذا اليوم باسم يسوع المسيح، آمين.
نعرب عن امتناننا لجميع المتحدثين لنا هذا المساء، ولتلك الموسيقى الجميلة التي قدمت لنا. نذكر الفتيات في الابتدائية والشابات والأخوات في جمعية الإغاثة بالجلسة العامة للنساء التي سوف تبدأ هذا المساء في مركز المؤتمر الساعة 6 بتوقيت الجبل. يبدأ البث الموسيقي والكلمات غدا صباحا عند الساعة 9:30 وبتوقيت الجبل، جلسة الأحد الصباحية لمؤتمر تليها مباشرة. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة الشيخ رونالد راسبان من رابطة الرسل 12. بعد الكلمة تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة روحك يا رب قد حركت أرواحنا. يقدم الصلاة الختامية الشيخ غريغ سي كريستيانسن من 70.
أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، ونحن نختتم هذه الجلسة لنتمسك في قلوبنا بالشهادة المولودة اليوم من حقائق إنجيل يسوع المسيح. لقد باركنا الرب بقضائنا هذا الوقت المقدس معا لتعزيز وعدنا للرب يسوع المسيح بأننا خدامه وأنه مخلصنا. إن أهمية صنع الوعود والعهود والحفاظ عليها تسيطر على تفكيري. ما مدى أهمية الحفاظ على كلمتك؟ أن تكون موثوقة، أن تفعل ما تقول أنك سوف تفعله، أن تسعى لتكريم عهودك المقدسة، أن أمتلك النزاهة. بالوفاء بعهودنا للرب والآخرين نسير في طريق العهد إلى أبينا في السماء ونشعر بحبه في حياتنا. مخلصنا يسوع المسيح هو مثالنا العظيم عندما يتعلق الأمر بالقيام بالوعود والعهود والوفاء بها. لقد جاء إلى الأرض ووعد بالقيام بمشيئة الآب، علم مبادئ الإنجيل بالكلمة وبالفعل، لقد كفر عن خطايانا لنحيا مرة أخرى، لقد كرم كل من وعوده. هل يمكن أن يقال نفس الشيء عن كل منا؟ ما هي المخاطر إذا خدعنا قليلا أو انزلقنا قليلا في المغريات أو لم نحافظ على التزاماتنا؟ ماذا لو ابتعدنا عن عهودنا؟ هل سيأتي الآخرون إلى المسيح على نور مثالنا؟ هل تلتزم بكلمتك؟ حفظ الوعود ليست عادة، إنها ميزة كونك تلميذا ليسوع المسيح، لأن الرب يدرك ضعفنا في الحياة الفانية. فقد وعد الرب ابتهجوا ولا تخافوا لأني أنا الرب معكم وساقف بجانبكم. لقد شعرت بوجوده عندما احتجت إلى الطمأنينة والراحة ومزيد من البصيرة الروحية أو القوة. ولقد أحسست بالتواضع العميق والامتنان لرفقته الإلهية. قال الرب: كل إنسان يترك خطاياه ويأتي إلي ويدعو اسمي ويصغي إلى صوتي ويحفظ وصاياي سوف يرى وجهي ويعرف أني أنا الرب. هذا هو أهم من وعوده. لقد تعلمت أهمية الحفاظ على كلمتي في حداثتي. أحد الأمثلة على ذلك هو عندما وقفت منتصبا كي ألقي قسم الكشافة. إن ارتباطنا بالكشافة الأمريكية وقد انتهت الآن سيكون دائما إرثا مهما لي وللكنيسة. إلى المنظمة الكشفية، إلى عشرات من الرجال والنساء الذين خدموا بجد كقادة للكشافة، وللأمهات الفخر الحقيقي يذهب إلى هناك، وللشباب الذين شاركوا في الكشافة نقول شكرا لكم. في هذه الجلسة بالذات نبينا العزيز الرئيس نيلسون والشيخ كوك أعلنا تعديلات من شأنها إعادة تركيز اهتمامنا على الشباب وموائمة منظماتنا مع الحقيقة التي كشفت. بالإضافة إلى ذلك، ففي اليوم الأحد الماضي فقط شرح الرئيس نيلسون والرئيس إم روسل بالارد برنامج الأطفال والشباب الجديد في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بأكملها. إنها مبادرة على نطاق العالم تركز على ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. الرئاسة الأولى ومجلس الرسل الاثني عشر موحدان في هذا الاتجاه الجديد، وأنا شخصيا أشهد أن الرب قد قادنا في كل خطوة على الطريق. أنا متحمس للأطفال والشباب في الكنيسة لتجربة هذا التركيز المتكامل عليهم في المنزل وفي الكنيسة على حد سواء، من خلال تعلم الإنجيل والخدمة والأنشطة والتنمية الشخصية. موضوع الشباب لهذا العام المقبل 2020 يتحدث عن الوعد الكلاسيكي لنافيغ: أمضي ونفذ. كتب: وحدث أني أنا نافي قلت لأبي: سأمضي وأنفذ ما أمر به الرب، لأني موقن أن الرب لا يوصي أبناء البشر بأمر دون أن ييسر لهم تحقيق ما أمرهم به. على الرغم من النطق به منذ وقت طويل، فإننا في الكنيسة نلتزم بهذا الوعد اليوم. أمضي ونفذ يعني الارتفاع فوق طرق العالم وتلقي الوحي الشخصي والتصرف وفقه، والعيش ببر مع الأمل والإيمان بالمستقبل، وصنع العهود والحفاظ عليها لاتباع يسوع المسيح، وبالتالي زيادة حبنا له مخلص العالم. العهد هو وعد ثنائي الاتجاه صنع بيننا وبين الرب. كأعضاء في الكنيسة فإننا نتعهد في المعمودية بأن نأخذ علينا اسم يسوع المسيح لكي نحيا كما عاش، مثل أولئك الذين تعمدوا في مياه المرمون. نحن نتعهد بأن نصبح شعبه، تحمل أثقال بعضكم البعض ليصير حملها خفيفا، تبكوا مع الباكين، وأن تعزوا من يحتاج إلى تعزية، وأن تقفوا شهودا لله في كل الأوقات وفي كل الأشياء وفي كل الأمكنة. إن خدمتنا لبعضنا البعض رعويا في الكنيسة تعكس التزامنا باحترام تلك الوعود ذاتها. عندما نتناول القربان نجدد ذلك العهد بأن نحمل اسمه ونقدم وعودا إضافية بأن نتطور. تعكس أفكارنا وأفعالنا اليومية الكبيرة والصغيرة التزامنا به. وعده المقدس في المقابل هو: إذا ذكرتموني دائما يمكث روحي معكم. سؤال اليوم هو: هل نتمسك بوعودنا والعهود، أم هل هي في بعض الأحيان التزامات فاترة يتم التعهد بها ومن ثم يتم كسرها بسهولة؟ عندما نقول لشخص ما سوف أصلي من أجلك، هل نصلي من أجله؟ عندما نتعهد سأكون هناك للمساعدة، هل نقوم بذلك؟ عندما نلزم أنفسنا بدفع الدين هل نقوم بدفعه؟ عندما نرفع أيدينا لمساندة عضو زميل في دعوة جديدة وهو ما يعني تقديم الدعم، هل نقدم الدعم؟ في أحد الليالي في شبابي جلست أمي معي على طرف سريرها وتحدثت بحماس على أهمية عيش كلمة الحكمة. قالت: أنا أعرف من تجارب الآخرين منذ سنوات فقدان الروحية والحساسية التي تأتي من عدم اتباع كلمة الحكمة. نظرت مباشرة إلى عيني وشعرت أن كلماتها تخترق قلبي. عدني راني اليوم، دعتني راني أنك ستعيش دائما كلمة الحكمة. لقد تعهدت بهذا الوعد رسميا لها ولقد التزمت به طوال هذه السنوات. لقد خدمني هذا الالتزام بشكل جيد عندما كنت مع الأصدقاء في شبابي وفي السنوات اللاحقة عندما كنت في دوائر الأعمال حيث تتفق المواد بحرية. لقد اتخذت قرارا مهما مسبقا باتباع قوانين الله ولم أضطر أبدا إلى إعادة النظر فيه، فقد قال الرب: أنا الرب مقيد عندما تفعلون ما أقول، ولكن عندما لا تفعلون ما أقول فلا وعد لكم. ماذا يقول لأولئك الذين يلتزمون بكلمة الحكمة؟ سيكون لدينا وعد بالصحة والقوة والحكمة والمعرفة والملائكة لحمايتنا. منذ بضع سنوات كنت أنا والأخت راجبان في هيكل سولت ليك لختم إحدى بناتنا. عندما وقفنا خارج الهيكل مع ابنة أصغر سنا لم تبلغ من العمر بعد بما فيه من الكفاية لحضور الحفل، تحدثنا عن أهمية الختم في هيكل الله المقدس. كما علمتني والدتي قبل سنوات، قلنا لابنتنا: نريدك أن تختمي بأمان في الهيكل، ونريد منك أن تعطينا وعدا بأنك عندما تجين رفيقك الأبدي فإنك ستحددين موعدا معه كي تختم في الهيكل. أعطتنا وعدا، وقد صرحت منذ ذلك الحين بأن حديثنا ووعدها يحميها ويذكرها بما هو الأهم. وفي وقت لاحق قامت بالعهود المقدسة بأن ختمت مع زوجها في الهيكل. علم الرئيس نيلسون ونحن نزيد قوة المخلص في حياتنا عندما نصنع العهود المقدسة ونحافظ على تلك العهود بدقة. إن مواثيقنا تربطنا به وتعطينا قوة إلهية. عندما نحافظ على وعودنا لبعضنا البعض فمن الأرجح أن نحافظ على وعود الرب. تذكروا كلمة الرب: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد لإخوتي هؤلاء الأصاغر في فعلتم. فكروا معي في أمثلة على الوعود في الكتب المقدسة. تعهد عمون وأبناء موسايا في كتاب مورمون على إذاعة كلمة الله. عندما تم القبض على عمون من قبل قوات اللبنانيين نقلوه إلى الملك اللباني لموناي. تعهد الملك: أكون لك خادما. عندما جاء المغايرين لسرقة خراف الملك قطع عمون أذرعهم، فاستغرب الملك كثيرا واستمع إلى رسالة عمون للإنجيل وقد اهتدى. رعوث في العهد القديم وعدت حماتها: حيثما ذهبت أذهب. عاشت وفية لكلمتها. السامري الصالح في المثل في العهد الجديد وعد صاحب النزل بأنه إذا اعتنى بالمسافر المصاب ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. وعد زوران في كتاب مورمون بالذهاب إلى البرية مع نافي وأخوته. يتابع نافي: حين أقسم زورامو لنا أن قلقنا من جهته زال. ماذا عن الوعد القديم الذي وعد به للأباء الموصوف في النصوص المقدسة: ستعود قلوب الأبناء إلى أبائهم؟ في حياتي ما قبل الأرض عندما اخترنا خطة الله تعهدنا بالمساعدة في جمع إسرائيل على جانبي الحجاب. دخلنا في شراكة مع الرب، أوضح الشيخ جون أي ووتسو منذ سنوات. لقد أصبح العمل على الخطة ليس فقط عمل الآب وعمل المخلص، بل عملنا أيضا. إن التجمع هو أهم شيء يحدث على الأرض اليوم. الرئيس نيلسون قال عندما كان يسافر في العالم، عندما نتحدث عن التجمع فإننا نقول ببساطة هذه الحقيقة الأساسية: كل واحد من أبناء أبينا السماوي على جانبي الحجاب يستحق أن يستمع إلى رسالة إنجيل يسوع المسيح المستعاد. بصفتي رسول الرب يسوع المسيح، أختتم بدعوة ووعد. أولا الدعوة: أدعوكم للنظر في الوعود والعهود التي تقومون بها مع الرب ومع الآخرين بنزاهة كبيرة، عارفين أن كلمتكم هي ميثاقكم. ثانيا، أعدكم أثناء قيامكم بذلك بأن الرب سيحدد كلماتكم ويبارك أفعالكم عندما تكافحون بجد من دون كلل لبناء حياتكم وبناء عائلتكم وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. سيكون معكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ويمكنكم بثقة أن تتطلعوا إلى أن تستقبلوا في السماء حيث تحلون مع الله في حالة سعادة أبدية، لأن الرب الإله قد فاه بها. بهذا أشهد وأعد باسم يسوع المسيح، آمين. أبانا الأبدي في السماء، نحبك يا أبانا، ونحن ممتنين للفرصة لنشعر ونسمع كلمات هذه الجلسة من المؤتمر العام. نحن ممتنين لشهادات عن ابنك ومخلصنا، ونحن نتذكر كتيبة الرب والرسائل التي سمعناها اليوم والتي ستبارك حياتهم وإيمانهم وغايتهم، ونشكر آبائهم وعائلتهم وأساقفهم الذين يخدموا معهم والذين سيعززون هذه الكتيبة الرب. ونحن ممتنين لابنك وللوعود للقدوم الثاني، ونطلب أن نكون نحن مركزين على روحنا. وباركنا يا رب بأن نتبع الأنبياء، ونحن ممتنين للرئيس نيلسون وعلى قيادته وعلى منظوره ورؤيته. هذه البركات نشكرك عليها، ونشكرك على وجودك في كل أمورها، ونقول ذلك باسم يسوع المسيح ابنك، آمين.
كان هذا البث الأعمال المؤتمر نصف السنوي 89 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. قدمت الكنيسة الموسيقى لهذا الجلسة جوكات مجموعة الأفراد المقيمين في أوتاد منطقة بروفيوتا. أشرفت شركة بونيفيل للتوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة التوزيع والتسجيل أو أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعاً.